أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الإيمان، حياكم جميعا الرحمن، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. ثم أما بعد، إخواني في الله، فهذا درسنا الثالث في شرح مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقد وقفنا بفضل الله تعالى في الدرس السابق عند الحديث الكم يا أخوة، الرابع أم الخامس؟ أحد يذكر؟ أحد يذكر يا أخوان؟ وقفنا عند الحديث الرابع، شرحناه أم سنبدأ به اليوم إن شاء الله؟ هل شرحنا أم سنبدأ به؟ سنبدأ به إن شاء الله. خير إن شاء الله. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره أما الكلمات الغريبة في الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء أي غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه أي فزعت أو خفت منه فرجعت فقلت زملوني أي غطوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر الرجز أي الأصنام وعبادة الأوثان وعباد الأوثان والأصنام فاهجر أي هجرهم أي اتركهم وابتعد عنهم فحمي الوحي وتتابع أي نزل الوحي بعد ذلك ولم ينقطع. شرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن فترة الوحي حيث انقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عندما نزل الوحي بعدما انقطع عندما ينزل الوحي بعد انقطاعه فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فيقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء أنا أمشي سمعت صوتا من السماء يقول فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض جالس على كرسي بين السماء والأرض فخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها فقال زملوني أي غطوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فحمي الوحي وتتابع، أي نزل الوحي بعد ذلك باستمرار ولم ينقطع. فوائد هذا الحديث إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي موقفا من مواقف الوحي بينه وبين جبريل عليه السلام، وهذا يؤخذ منه أيضا جواز حكاية العالم عن نفسه حينما كان يطلب العلم، وله أيضا أن يحكي مواقف حصلت وحدثت بينه وبين شيخه الذي يعلمه مما يؤدب به طلابه أو يعلمهم شيئا من الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا كما قلنا في الحديث قبل ذلك جواز الخوف على الأنبياء، جواز الخوف على الأنبياء حيث قال فرعبت منه، فهذا يجوز الخوف على الأنبياء. كذلك يجوز الخوف أيضا من باب أولى على من هم دون الأنبياء كالأولياء والصالحين، يجوز الخوف أيضا عليهم ممن هم دون الأنبياء كالأولياء والصالحين وباقي البشر. فيه أيضا الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زملوني زملوني نزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة إيش يا إخوة؟ من معي يجيب؟ سورة المدثر نزلت بعد سورة إيش؟ أحد يسمعني يجيب؟ أحد يسمعني يا إخوان؟ يا أهل الخير، أيوة يا عمير، ها ما قلنا قبل ذلك أن أول سورة نزلت سورة إيش؟ المزمل يا رجل يا أهل القرآن، أول سورة نزلت سورة المزمل، نحن قلنا هذا قلم يا رجل، العلق أيوة كده أيوة يا القرآن أصبت العلق سورة العلق. بس هنا في هذا الحديث يبقى إذن ما فيش حد معايا صراحة، إذن ليس هناك أحد معايا، لأننا أسأل عن فائدة فاتت في الدروس السابقة. وكذلك أيضا هنا في الحديث يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة العلق. طيب من يستخرج لي من هذا الحديث ما يدل على ذلك، على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة العلق؟ أين الدليل على ذلك من هذا الحديث؟ يلا سرعة، من يا إخوان يلا شدوا حيلكم، أين هذا من الحديث؟ أيوة، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب أين ما يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة العلق؟ أيوة، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف مباشرة نزل سورة المدثر. طيب نريد عبارة من الحديث تدل على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة العلق. إذا كنت لا تعرفهم قولوا لا نعرف، أو اكتبوا رقم 2 بحيث أن يجيب بسرعة ولا يمر الوقت. تمام، أيوة أنت عشان نبقى صرخاء الصراحة راح. أينما يدل على هذا في قولك لا 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 ما فيش حد بس يرجم بيننا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء، أينما يدل فيها على كون المدثر نزلت بعد العلق. طيب نقول نحن وبالله التوفيق والسداد، قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بتكتب ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا أول مرة دي ثاني مرة، والدليل والدليل فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الملك الذي جاءني فين؟ بحراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذن هذا الملك رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أين رآه؟ رآه بحراء، بغار حراء، يوم ضمه، الحديث الذي قبل ذلك، يوم ضمه إليه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فيقول فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم ضمني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ 3 مرات، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تمام، هذا هو الدليل على أن هذه المرة كانت بعد المرة الأولى. إذن سورة المدثر نزلت بعد سورة إيش؟ ها سرعة سورة كتابة. ها إذن سورة المدثر نزلت بعد سورة العلق. تمام، نزلت بعد سورة العلق. ارقى اقرأ، يعني اقرأ. أيوة تمام. إذن سورة المدثر نزلت بعد سورة العلق، وسورة العلق العلق نزلت أول سورة. الحديث هو صحيح وصريح وواضح. فإذا الملك الذي الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني الملك اللي جاء لي قبل كده في حراء رأيته هذه المرة وأنا أمشي، فخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، فنزل قول الله تعالى يا أيها المدثر. نعم، إذن العلق هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم، ثم بعدها سورة المدثر. تمام، طيب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدره، وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قال: فاستمع له وأنصت، فاتبع قرآنه، يعني استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. أولا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فقال في تفسيرها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه نزول الوحي وحفظ القرآن من أول مرة، وكان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه ولا يحفظه، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أيضا: أنا أحركهما كما رأيت النبي، كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي لا تنشغل بالقراءة خلف جبريل، ولكن استمع وأنصت، ونحن نجمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع له وأنصت، ولا تتكلم ولا تقرأ معه، ثم إن علينا بيانه، أي أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا من فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحفظه عن ظهر قلب دون أن يقرأ ولا يكتب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا الله من انضم إلينا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن يا إخوان، هنا في الحديث فائدة ولافتة حديثية، من يستطيع أن يخرجها لنا يا إخوة؟ في الحديث نقطة حديثية، هل أحد يستطيع أن يخرجها لنا؟ الذي يعرف يكتب رقم واحد، والذي لا يعرف يكتب رقم اثنين. سرعة سرعة عشان الوقت. الذي يعرف يكتب رقم واحد، والذي لا يعرف يكتب رقم اثنين. لا 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 اقول يا رشا الفائدة حديثية يعني من مصطلح الحديث. هل احد عنده علم من مصطلح الحديث؟ تمام. ايوه يا رؤية. اي كلمة فائدة حديثية يا اخوان، فائدة حديثية. طيب هنا فائدة حديثية ألا وهي التسلسل في الحديث. التسلسل في الحديث أين ذلك في الحديث؟ قول ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. وهذا الحديث يسمى مسلسلا في علم مصطلح الحديث، لكون ابن عباس رضي الله عنهما، أيوة بالضبط يا شهيدة القدس، كحديث مشابكة الأيدي فشبك أصابعه، فكل راو يأخذ هذه الحركة ويطبقها وهو يحدث بالحديث، أو حديث مثلا الابتسامة أو الضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك غيره. حديث مسلسل يعني فيه حركة مسلسلة يأخذها الراوي عن شيخه، فيسمى الحديث ماذا؟ مسلسلا. تمام. وهنا الحركة المسلسلة في الحديث تحريك الشفة أو تحريك الشفتين، فابن عباس يقول فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أيضا هو تلميذ ابن عباس أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، لحديث تشبيه الايه؟ الأيدي. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. هنا أيضا فائدة الاستماع للقرآن، الاستماع للقرآن وفضله، وهذا مما ينبغي على المسلم إذا سمع القرآن أن يستمع، وخاصة في الصلاة لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم إيه؟ ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة. إن علينا جمعه وقرآنه. هنا أيضا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظه القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا أن نحفظك القرآن ونجمعه لك في صدرك، فلا تخاف ولا تقلق بشأن هذا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأه جبريل اتبع واستمع وأنصت، ونحن علينا بيانه، أي أن تقرأه كما سمعته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. هنا استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل وتنفيذ ما أمر به، وهذا ما ينبغي إذا كان هذا من نبي الأمة فينبغي من أفراد هذه الأمة جميعا أن يستمعوا إلى كلام الله عز وجل ويطبقونه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، تمام. هذا قول المؤمنين، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع وأنصت له. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا فائدة مراجعة القرآن لعدم تفلته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، اقرأوا القرآن. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب انتبهنا لفوائد هذا الحديث يا اخوة، انتبهنا لفوائد هذا الحديث. طيب الحمد لله، اللهم امين يا رب العالمين، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القرآن، اللهم امين يا رب العالمين. طيب قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ها، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس يعني إيه؟ يعني أكرم الناس، أجود الناس يعني أكرم الناس، وهي صيغة تفضيل، صيغة تفضيل، أجود الناس أي أكرم الناس وأفضل الناس، أجود. وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أكرم ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن، أي يراجع له القرآن، أي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، من رمضان بالذات كل ليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع جبريل كل ليلة في رمضان، يا الله، صلى الله عليه وسلم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب فوائد هذا الحديث، أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجدى ما يكون في رمضان، كان يكون جوادا كريما، وكان دائما هذا داب النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. يجالسه القرآن، هل معناها يقرأ عليه أم يقرأ عليه ويشرح له سيدنا جبريل؟ كان يراجع له، كان يراجع له القرآن، يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع على جبريل عليه السلام القرآن، يدارسه القرآن، يراجع له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نعم يستظهر. يستظهر يعني ايه؟ لعله كذلك، ولكنه لم يذكر في الحديث صراحة. لعله كذلك ولكنه لم يذكر في الحديث صراحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، نعم مثل ما قرأت له، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. أيضا يؤخذ منه أن المسلم يكون كريما وأكرم ما يكون في رمضان، حيث يقرأ القرآن ويكون أقرب إلى الله عز وجل، وكذلك لفضل الزمان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في شهر رمضان شهر مبارك، ينبغي على المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة يستطيعها تكون في مقدرته، فينبغي على المسلم أن يكون كريما في رمضان قريبا إلى الله عز وجل. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيأخذ منه أيضا فائدة، وأيضا ينبغي على المسلم أن يدارس القرآن ويقرأ القرآن ويحفظه في كل ليلة من ليالي رمضان، خصص له وردا معينا في كل ليلة من ليالي رمضان فيقرأه، يقرأ القرآن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدنان صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يرقق قلبه، يرقق قلبه بماذا؟ بالصدقة، يرقق قلبه بالصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين يا رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالخير في رمضان، وكان أجود بالخير من الرحل المرسلة. انظروا إلى الرحل المرسلة، تأتي بالخير الكثير، تأتي بالأمطار، وتأتي بالحبوب والثمار، وتأتي بالنباتات، فيها خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من هذه الريح، كان عنده خير كثير صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الحديث السابع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسر إن شاء الله، نسأل الله عز وجل التيسير، نسأل الله تيسر إن شاء الله، أكثر نسأل الله تيسر إن شاء الله. طيب، قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال للترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون؟ فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. وأظن أننا قد تعدينا الوقت المحدد، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نذكر فيه شرح هذا الحديث باختصار شديد كما هو المعتاد إن شاء الله تعالى. فإلى هنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال. إن شاء الله يعني الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. وإياكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله يعني أترك المايك لإخواني.